يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما بين وجوب الصلة وترتيب الصلة وغير ذلك أيضا أفرد إثم قطيعة الرحم بباب مستقل مع ما سبق من الوعيد الوارد في ثنايا بعض الأحاديث السابقة، فصدر هذا الباب باب إثم قاطع الرحم بحديث جبير بن مطعم، والحديث مخرج في الصحيحين وعند أبي داود والترمذي وأحمد، كلهم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الطرق لا يدخل الجنة قاطع، فسر لفظة القاطع بقاطع رحم بعض الرواة كسفيان الثوري، وبعضهم أيضا أوردها من 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 قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. هنا قوله لا يدخل الجنة، هذا أحد ألفاظ الوعيد التي تدل على أن العمل كبيرة من الكبائر كما سبق معنا في ضابط الكبيرة، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بنفي لإيمان ولعن مبعد، هذا أحد إيش؟ بنفي لإيمان ولعن مبعد، هذه كلها من دلائل العمل أو من دلائل كون العمل والعياذ بالله كبيرة من الكبائر. يقول فما فيه حد في الدنيا أو توعد بنفي لإيمان ولعن مبعد، نعم فما فيه حد في الدنا، من يذكرنا بالشطر هذا؟ قال فسم كبرى على نص أحمد، يقصد نص أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نص أحمد اللي هو أحمد بن حنبل. ثم قال وزاد حفيد المجد اللي هو بن تيمية رحمه الله أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، هذا الشطر الثاني. نعم يقول فما فيه حد في الدنا أو توعد، لعل الله يأتي بالبيت منتظما إن شاء الله بعد قليل. المقصود أن لفظة لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة أحد الألفاظ التي فيها أولا دالة على الوعيد بلا شك، ودالة على أن هذا العمل من الكبائر، إذ لا يتوعد الإنسان بنفي دخول الجنة إلا على أمر كبير والعياذ بالله، وهكذا هو قطع الرحم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اللفظ مشكل، ما وجه الإشكال؟ المتقرر والمجمع عليه عند السلف أنه لا يمنع من دخول الجنة إلا الكافر الأصلي أو المرتد المقصود الذي مات على الكفر، فكيف يقال هنا لا يدخل الجنة مع أن قطيعة الرحم لا تخرج الإنسان من الملة إلا على رأي الخوارج، والخوارج ليسوا محل للحديث هنا. فالجواب عن ذلك أن يقال، وهذه فائدة تستفيد منها في جميع النصوص التي تمر بك من هذا الجنس ومن هذا النوع التي فيها نفي دخول الجنة على عمل ليس مكفرا، فالجواب أن يقال إن النفي الذي يمر بك في النصوص الشرعية لدخول الجنة نوعان. النوع الأول هو نفي الدخول المطلق، نفي الدخول المطلق، وهذا لا يكون إلا للكفار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثاني هو إيش؟ نفي مطلق الدخول، نفي مطلق الدخول وليس الدخول المطلق. نفي مطلق الدخول هذا قد يقع لبعض عصاة المسلمين، أي أنهم لا يدخلون الجنة مباشرة بل لا بد أن يمروا على النار فيعذبوا ليهذبوا، لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب، فهذا هو الذي يصدق عليه كل حديث ورد في أهل الكبائر ومن جنس هذا ومن ذلك هذا الحديث. فأي حديث يمر بك لا يدخل جنة نمام، لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة كذا وكذا من عصاة المسلمين، فمحمول على ماذا؟ على نفي مطلق الدخول. فلا حجة للخوارج في هذا الحديث وأمثاله الذين يستدلون بتكفير أصحاب الكبائر. لماذا لا حجة لهم؟ لأن الله جل وعلا قال والأخبار لا تنسخ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن غفر له أدخله الجنة، ومن لم يشأ مغفرته عذبه ثم أدخله، عذبه ثم أدخله. والعجيب أن آخر واحد من أهل النار، آخر واحد من أهل الجنة ممن عذب في النار ما شاء الله أن يعذب، آخر واحد هذا، وله قصة مؤثرة جدا في حديث ابن مسعود في الصحيح، هذا يعطى 10 أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا. هذا آخر واحد الذي عذب ما شاء الله أن يعذب في النار، يخرج منها وقد امتحش وقد لهبته النار وآذته، يمشي مرة ويقبو مرة، حتى إذا دخلها قال، هو يريد فقط أن يدخل عند أول عتبة من الجنة، في قصة معروفة، شجرة ثم شجرة ثم شجرة، فيقال لك هذا وعشرة أمثاله. إذن نقول لا حجة في أمثال هذه النصوص للخوارج، والسلف مجمعون على أنه لا يخلد في النار خلودا مؤبدا إلا من إيش؟ من انتفى عنه أصل الإيمان. ولذلك في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في الصحيح قال الله تعالى للملائكة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذه من بركات الإيمان أن لا يخلد صاحبه في النار. إذن هذا هو الجواب عن هذا الحديث وأمثاله. فقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا وعيد عظيم، وعيد عظيم يجب أن يكون أثره على القاطع إيجابيا بحيث يصل رحمه. ثم الحديث الذي بعده: إن الرحمة شجنة، في سنده محمد بن عبد الجبار، في سنده محمد بن عبد الجبار الأنصاري، جهله ابن معين والعقيلي، وهذا نفس الشيء قال عنه أبو حاتم أيضا شيخ، فهو إلى الجهالة أقرب، ولو قلنا بأنه معروف فإنه أيضا في حديثه لين، في حديثه ماذا؟ لين. إن الرحمة شجنة من الرحمن، سبق الكلام عليه. الزيادة التي في هذا الحديث ما هي؟ يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني إني، إيش المعنى إني؟ يعني وقع علي من الظلم والقطيعة شيء عظيم، كما نقول نحن و و و و هي مثل إني إني إني. يقول فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وقد تقدم الكلام والتعليق على هذا النوع أو على هذه المعاني. الحديث الثالث والأثر الثالث في الباب وهو الأخير هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وقد انفرد به المصنف من بين الستة، وسنده صحيح إلا الجزء الثاني منه الذي فيه سؤال ابن حسنة الجهني. يقول هنا: سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان، يعني الصغير الذي لم يبلغ، لأن هذا لا يحسن أن يسند إليه إدارة إيش؟ دائرة حكومية مبعد بلد بأكملها. قال: والسفهاء، والسفيه هو ضد العاقل، فإذا اجتمع صغر سن وصغر عقل يعني اضطربت الأمور على الناس. وهذا القدر، هذا القدر روي نحوه عند البخاري رحمه الله، لكن بلفظ آخر، وهو قوله رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. يشير ماذا؟ إلى صغر أسنانهم، وربما أيضا يشار فيه إلى قلة عقولهم. والآثار في هذا عن أبي هريرة مشهورة. إلى هذا القدر صحيح عن أبي هريرة. أما الجزء الذي بعده وهو قول سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة، فإنه ضعيف، لأن ابن حسن هذا الجهني ضعيف، ابن حسن الجهني مجهول، فيكون هذا الجزء غير ثابت. قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ يعني ما علامة هذه الإمارة التي تعودت منها؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي، يطاع المغوي الغاوي الذي يضل الناس، ويعصى المرشد، يتكلم السفهاء، يتكلم أهل الفسق والمعاصي فيطاعون، يتكلم العلماء العقلاء الغيورون فلا يطاعون. هذه من الأمارات صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قوة القاطع رحمه الدنيا. حدثنا أنس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عليه بن عبد الرحمن قال سمعت ابي يحدث عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بلد احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يتخذ له في الاخره من قطيعه الرحم والبر.
هذا الحديث سبق التعليق عليه في أظن الباب رقم 4 أو الحديث رقم 54 أو قبل ذلك، فلا حاجة لإعادة التكرار، لكن المصنف رحمه الله أعاد التبويب عليه بقوله باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. وأشرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن من أعظم أو من 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 يعني مظاهر شؤم قطيعة الرحم صلى الله عليه وسلم وأشدها عقوق الوالدين أن عقوبتها إيش؟ معجلة في الدنيا. وسند هذا الحديث قلنا جيد. والبغي وهو العدوان على الناس، خاصة إذا كان البغي سببه الغرور بإيش؟ بالقوة التي يملكها الإنسان، سواء قوة مال أو قوة منصب أو قوة جاه نحو ذلك. وقلنا إن الحديث هذا، وأذكر طرحنا السؤال وأجاب عليه عدنان، إنه دليل على أنه ليس بالضرورة أن يرى المظلوم عقوبة الظالم، بل قد لا يرى المظلوم عقوبة الظالم. ومثلنا على ذلك بأمثلة، وقلنا الدليل على هذا قوله تعالى ها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. وكم من ظلمة عاشوا وماتوا في أحسن المستشفيات وماتوا في أرقى الفنادق ربما، فلم ينتصف منهم المظلومون، لكن لم يفلتوا يوم القيامة. نعم. رحمه
إذا قطعت رحمه
لا رحمه
إذا قطعت رحمه وصلها،
ويقال إذا قطعتها رحمه وصلها. طيب نعم. هذا الحديث بوب عليه المصنف رحمه الله بجزء من متن الحديث، فقال باب ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وأخرجه أبو داود أيضا والترمذي وأحمد، كله من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه. معنى ليس الواصل بالمكافئ يعني الذي ينتظر أن يعطى مثل ما أعطى، ينتظر أن يعطي مثل ما أعطى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوصل عمن هذا شأنه، اللي يقول أنا لا أصل حتى أوصل، هذا في الواقع يطلب المكافأة منين؟ ها؟ من الناس، من الناس. أما الذي يصل وإن قطعت رحمه كما سبق معنا في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الواصل حقيقة. لماذا؟ لأنه تنازل عن حظ نفسه وعظم حق الله عز وجل. ولهذا العلماء يقولون إن الناس في الصلة ثلاث درجات، ثلاث درجات: مواصل ومكافئ ومقاطع، أو إن شئت قل واصل ومكافئ وقاطع. الواصل هو الذي يصل رحمه وإن قطعت كما في نص الحديث، ولكن الواصل أو ولكن الواصل يصح كلا الأمران أو كلا الأمرين، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل أن تصلهم تزورهم تكلمهم وهم لا يفعلون ذلك معك فتصلهم، ليس لأنك تنتصر لنفسك بل تعظم أمر الله لك بالصلة. الدرجة الثانية المكافأة، وهو الذي إذا وصل وصل وإذا قطع قطع، فهو لا يزيد في الإعطاء على قدر ما أخذ. كأن المسألة هيش عنده إيداع بالبنك، تودع ألف تسحب ألف، ما في أكثر من ألف ما تأخذ. الثالث والعياذ بالله هو القاطع، فيتفضل عليه ولا يتفضل، يعطى ولا يعطي، واضح؟ هذا والعياذ بالله في شر المنازل. أخف منه المكافئ، أخف منه المكافئ. وخير هؤلاء من هو؟ الواصل. فمن أراد أن يحقق صفة واصل الرحم فليصل وإن قطع، فليحلم وإن جهل عليه، فليعطي وإن قطع، للسبب الأكبر أيها الإخوة والأوحد الذي قلنا مرارا، وهو أن الواصل هنا يعظم ماذا؟ أمر الله، ويتنازل عن حظوظ نفسه، تنازل عن حظوظ نفسه ولا ينتظر، يقول أنا أروح وما يجي لهم وما يجي لهم، ومن الكلام الذي سبق. وهذا المعنى منتزع من قول الله تبارك وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نعم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومثل هؤلاء إذا صبر عليهم الإنسان غالبا وعادة في الأخير يعترفون وينكسرون ويلينون، وإن لم يلينوا وأنت حي فقد يكون أثرك عليهم بعد وفاتك. ولنفترض أنهم ما حصل منهم شيء من ذلك، يكفي أن تتعامل مع الله، يكفي أن تتعامل مع الله، ولا تنتظر جزاءك من هؤلاء، بل تنتظر جزاءك من الله تبارك وتعالى. وها هنا أيها الإخوة الحديث يقودنا إلى الكلام على قواعد مهمة في التعامل مع الناس، أشير إليها باختصار. الأولى: عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. أخلاقك التي تربيت عليها بنور من القرآن والسنة عاملهم بها، لا تعاملهم بما يصدر منهم، فإن كثيرا من الناس عنده تقصير، أو ربما يصل إلى حد الظلم أو البغي أو غير من ذلك من الأخلاق الرديئة. وأضرب لذلك مثلا بقصة كثيرا ما تردد، وهي أن الإمام مالك رحمه الله اختصم عليه اثنان، أحدهما شاعر، فقضى الإمام مالك على الشاعر، فقال له الشاعر: والله لا أهجونك ولا ألحون ظهرك، أوريك الشغل يعني، أبا أكتب بالقصيدة وخلي الناس يتسمعون بها. قال الإمام مالك: يا هذا، يعني قلت هذا سهل، يعني أي سفيه سويه، لكن عليك بالذي لا يقدر عليه إلا كرام الرجال، وقولوا للناس حسنا، أو كلمة نحوها. في واقعنا قد تبتلى أنت بسفيه يخطئ عليك بكلمة أو شيء من هذا القبيل، أو حتى في مواقع التواصل وما أكثر ذلك، يشتمك يلعنك وكثير، هذا شيء معروف يعني. واسألوا أو استعرضوا المنشن حق المشاهير، تشوفون نماذج ليست بالقليلة. ما هو السهل؟ أن ترد الشتيمة بالشتيمة، لكن هذا ليس شأن المسلم، إنما شأنه أن يعاملهم بأخلاقه، خذ العفو وأمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين. وقال الله في صفة عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون إيش؟ قالوا سلاما سلاما. ليسوا عاجزين عن الرد، سهل جدا إذا لعنك أن تلعنه بعشر لعنات، صح ولا لا؟ سهل إذا قال كلمة أن ترد عليه بعشر، لكن العاقل المسلم الذي يتعبد لله بحسن الخلق لا يفعل ذلك. وذلك لما شتم رجل للأحنف بن قيس التميمي بكلمة، فقال: يا هذا، والله لئن شتمتني عشرا لا تسمع مني واحدة. يقول: ترى لست عاجزا، لكنني أقابل سفهك بالحلم. هذه القاعدة الأولى: عامل الناس بأخلاقك، وهنا نحتاجه، عامل الناس بما أمرك الله به من الصلة بحسن الخلق، بغير ذلك من المكارم الأخلاق، ولا تعاملهم بما هم عليه من سوء الخلق أو من القطيعة أو غير ذلك. القاعدة الثانية: من أراد مقام الفضل والإحسان فلا يصلح معه أن يتعامل مع الناس بمقام إيش؟ المكافر أو العدل. من أراد مقامات الإحسان ومكارم الأخلاق العالية التي يحاول أن يتأسى بها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح معه مقام العدل الذي يقول: إن أعطيت أعطيت، وإن أحسن علي أحسنت. لا، مقامات الفضل تعني أن تتنازل عن حظوظ نفسك. يوسف عليه السلام ماذا صنع مع إخوته؟ انتقم، مع أنه كان قادر. ماذا قال؟ يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. شوف، يستجلب رحمة الله بعفوه عن إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنه يقدر يضرب أعناقهم ضربا بكلمة بإشارة، يلا هكذا ينتهون، لكنه يعفو. وهؤلاء الكرام يصفحون، مع أن المسألة يا إخوان ترى والله ما هي سهلة التي وقعت على يوسف ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، إخراج من الديار وتغييب في يعني بعد عن الأحبة وقصص معروفة. فأنا أقول في مقام الفضل لا تتعامل أبدا بمقام خلينا نقول العملية الحسابية في البنك، تودع 10 تسحب 10، تودع 1000 تسحب 1000، لا، تعامل مع الله في هذه المقامات بمقام الفضل وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. الثالث من القواعد وأختم بها تعليقنا على هذا الحديث هي أن يكون تعاملك في ميدان الأخلاق لله لا لحظ نفسك، وهذه قد تكون مرت لكن يؤكد عليها بضرورة تعاهد الإخلاص حتى في هذه القضايا وتعاهد حق الله عز وجل في حسن الخلق. فأنت حينما تحسن خلقك إنما إيش؟ تتعبد لله عز وجل. هذا الاستحضار أيها الأفاضل يهون عليك الصبر، يهون عليك الصبر ويجعلك تتلذذ بماذا؟ بإحسان الخلق، وترحم هؤلاء الذين أساءوا وتقول كم يخسرون بسوء خلقهم، كم يخسرون ببذاءة ألسنتهم، كم يخسرون بإساءتهم، فتحمد الله الذي فضلك عليهم تفضيلا كثيرا. نعم. الرحمن البعد.
باب من
الخطبة. نعم. لاحظوا التبويب هذا أخص مما قبله. الباب الذي قبله باب ليس الواصل بالمكافئ، هنا انتقل إلى مرحلة هيش أشد وأصعب، وهي صلة الرحم الظالم. رحم واحد من أقاربك وظالم وتصله. نعم. الحديث هذا أخرجه أحمد من أصحاب الكتب التسعة، ولم يخرج واحد من أصحاب الكتب الستة، وسنده جيد. ولكن هنا إشكال، من يستخرجه منكم الآن بناء على التبويب وما في متن الحديث؟ لاحظوا التبويب ثم لاحظوا متن الحديث، هل هناك شاهد؟ ما فيه عدنا، صح؟ التبويب إيش فيه؟ فضل من يصل ذا الرحم الظالم، بينما المتن ليس فيه تنصيص على الظالم. ولكن بعد تتبع طويل والفضل لله ولو آخرا تبين لي أن لفظة الظالم ساقطة من هذه النسخة، فيحش عندكم حاشية هنا وسأذكر لكم شوية الآن عشان بس أعطيكم كيف استدللنا ومتى يصح للباحث أن يجزم بأن هناك سقطة. رجعت جميع الطرق التي أمكنني الوصول إليها لهذا الحديث، فوجدت أن هذا الحديث أخرجه البخاري نفسه لكوين في جزء بر الوالدين اللي طبع مؤخرا بنفس السند من مالك بن إسماعيل إلى البراء، وفيه لفظة إيش؟ الظالم. فهذا يرجح أنها إيش؟ سقطت من نسخة إيش؟ الأدب. قد تكون سقطت من المخطوط أو سقطت من المطبوع، أنا لا أدري، المخطوط ليس بين يدي. القرينة الثانية التي تؤكد أن اللفظة ساقطة أنه جميع الذين رووا الحديث أقدمهم فيما وقفت عليه أبو داود الطيالسي إلى البغوي في شرح السنة، كلهم يذكرون لفظة الظالم، وكلهم يروون هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء، بل من طريق طلحة بن مصرف الإيامي عن البراء، عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء، كلهم يذكرون لفظة الظالم. إذن نعلق تعليقا مختصرا ونقول سقطت لفظة الظالم من النسخة، وقد أخرجها البخاري في جزء بر الوالدين مثبتة، بالإضافة إلى أن هذه اللفظة موجودة في جميع الطرق. لم أجد مصدرا واحدا من المصادر التي خرجت هذا الحديث أخلى ذكر الظالم من هذا المتن، وهذا أقوله من أجل فائدة فقط، ليست المسألة مجرد خبر، وهي أن لا يستعجل طالب العلم في الاستدراك إلا بعد بحث شديد، أوليس كذلك يا بسام؟ نتعلم في دراستنا ونعلم الطلاب أن لا تجزم بخطأ شيء، سواء خطأ اسم أو سقط لفظة أو شيء من هذا القبيل، إلا بعد بحث شديد وتتبع. وهذا يدلك على فائدة من فوائد التخريج، وهي أنها تجبر ما قد يقع من خلل في بعض النسخ التي بين يديك. يقول: جاء عربي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخل الجنة. انظر إلى همة هذا العربي، يريد أن يدخل الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، أقصرت الخطبة يعني قلت كلمة مختصرة، وهذا دليل على أن الخطبة تطلق على أقصر الكلام، فلقد أعرضت المسألة، يعني طلبت شيئا عظيما. أعتق النسمة وفك الرقبة. العربي الذي يفهم الكلام جيدا قال: أوليست واحدة؟ كانوا يقول: إيش الفرق بين عتق الرقبة وبين فك، بين عتق النسمة وفك الرقبة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. يعني عتق النسمة هذا أنه يكون عندك عبد، أو تأتي إلى عبد وتشتريه، يكلف 10,000 تشتريه بمالك كله، فهذا يسمى إيش؟ عتق نسمة. أما فك الرقبة فهي أن تكون مساهما، أنت لا تستطيع أن تدفع 10,000، ادفع 1,000، ادفع 2,000، يكون لك نصيب من اعتاق هذا العبد، وسواء عاد بالبيع أو بالمكاتبة، كما قال الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيش خيرا، يعني تساعده على النجوم التي يدفعها إلى سيده من أجل أن يتخلص من عتق. يعني مثلا يقول العبد إلى سيده: أمهلني سنة وأعطيك 10,000، فلما جاء آخر السنة بقي عليه الشهر والمبلغ لم يكتمل عنده، فيقول هذا الرجل الحر: كم بقي عليك يا أيها الرجل؟ قال: والله بقي علي 1,000 ريال. يقول: تفضل، رح 1,000 ريال وخلاص، وسلمها لسيدك وتعتق. طبعا هذا الآن بالنسبة لنا يعتبر تاريخ، لكن الله أعلم في المستقبل يعود هذا الأمر أو لا يعود، الله أعلم. قال: والمنيحة الوكوف. والمنيحة الوكوف يعني من أبواب دخول الجنة. والرجل صاحب إبل، واضح، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أن يبذل من ثمرة هذه الإبل أو البقر، المقصود بها الناقة أو الشات، يعطيها صاحبها ليش؟ ينتفع بها غيره، فسميت منيحة لأن مالكها يمنحها لغيره، فيمنح من لبنها، واضح، ومن درها ونحو ذلك، أو حتى يمنح الضراب، وهذا أمر معروف في أبواب البيوع. قال: الوكوف، والمقصود بها كثيرة اللبن، وجاء في بعض النسخ الرغوب، والمعنى واحد، الوكوف والرغوب. وقيل هي التي طيلة أيام السنة تدر اللبن فيمنحها لمن يحتاجها، وواضح أن هذا الأعرابي صاحب مال، إما عاد إبل أو غنم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الباب، وهذا من حسن إرشاده صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر لصاحب الحال أو صاحب السؤال ما يناسبه. ثم قال: والفيء على ذي الرحم الظالم. هذا المحك، يعني في الأحاديث السابقة كلها على من؟ على صلة الرحم وما جاء في هذا الباب. أما أن يكون الرحم هذا ظالما ثم تؤمر بأن تصله أيضا، فإن هذا لا يقدر عليه إلا كرام الرجال، إلا كرام الرجال، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، كيف يكون ظالم؟ صفته ما مر في حديث الرجل الذي قال: أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، لا شك أن هذا الظلم. ومع ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عندك مال، هذا معنى الفيء هنا، الفيء على ذي الرحم الظالم، إن فضل عندك مال فتعطيه وتبذل له، حتى ولو ظلمك، حتى ولو ظلمك. لماذا؟ لأنك لا تتعامل، بل تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، بل تتعامل مع الله عز وجل. هذا يعني معنى الحديث. باختصار. وفي هذا الحديث من الفوائد بركة سؤال أهل العلم، وهذا ظاهر. وفيه أيضا تنبيه العالم إلى أهمية سؤال التلميذ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. وهذا يشجع الطالب أنه يسأل، أو ما يشجعه؟ يشجعه أن يسأل في المرة القادمة. وفيه أيضا أن الإنسان يسأل عما أشكل عليه، ولا يقول أبدا أنا أعرف كل شيء ولا أفهم كل شيء ويسكت ولا يسأل. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم، من هذا الرجل من الأعراب في الغالب يكونون بعيد عن المدن ويقل فيهم اتصال بأهل العلم، لكن بركة تعليمه صلى الله عليه وسلم طالتهم حتى صار أعلى مراد له أن يسأل إيش؟ أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فهي أعلى المطالب. وفيه أيضا مما سبق مراعاة حال السائل، فأنت إذا أجبته، يعني لو جاءك رجل غني جدا غني وقال دلني يا فلان على أعمال تدخلني الجنة، فمن المناسب أن تدله على ماذا؟ تقول أن تقف على الأقارب، أن تقف على مشاريع الخير، تدل على ما يناسب حالته المالية، تعرف منه قطيعة وتقصير في صلة الرحم أن تدله على ذلك، عنده والدان محتاجان إليه ليس لهما إلا هو، تذكر له بر الوالدين. طبعا مقام غير النبي عليه الصلاة والسلام يختلف، لكن الاشتراك من حيث مراعاة حال إيش؟ حال السائل. نعم. هذا الباب باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. المصنف ساق حديثا وليس فيه ذكر صلة الرحم في هذا المتن، لكنه مذكور في الصحيحين، فإن الحديث هذا مخرج في الصحيحين وغيرهما، أحمد والبخاري ومسلم، كلهم من طريق عروة عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وهو ابن أخ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، يعني خديجة عمته، فكان عمر، ويقال عمره 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. اللفظ اللي في الحديث عندنا هنا كنا نتوقع أن يورد البخاري لفظة وصلة رحم، لأن هذه اللي ثابتة في الصحيحين، لكن كأنه اختار هذا اللفظ لسبب ما لا أدري، وإلا ما دام أن البخاري أخرجه في الصحيح بلفظ، عفوا ذكرها من صلة، آسف موجود من صلة تكفي، هذه هي المقصودة هنا، من صلة وعتاقة وصدقة، لكن اللي كنا نحفظه من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فأعتذر. إذن هو ذكر الصلة هنا، قال من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. وهذا الحديث يقول: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد، والتحنث والتعبد، وكان يقصد بها التعبد لله عز وجل، ولكن لما كان المشرك لا يقبل منه عمل في الآخرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه الأمور حينما فعلتها وأنا على الشرك تنفعني أم لا؟ واضح وجه الإشكال. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل، لا تضيع عنده حسنة، حتى الكافر حسناته ما تضيع. طيب أين تذهب؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح مسلم: وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. ما يظلمه الله، الله يعطي حسناته ويجازي عليها في الدنيا. مثل إيش طيب المجازات؟ تأتي المجازات بسعة الصدر أحيانا، وهذا موجود عند بعض الكفار لا ننكره، أحيانا بزيادة المال، أحيانا بالسمعة العالمية كما يقال، أحيانا بزيادة يعني بأشياء أخرى تكون جزاء له معجلا، وهذا موجود. فلما أسلم ظن أن ما مضى كله إيش؟ لي غير مقبول، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة، وهي قوله: أسلمت على ما سلف من خير. وهذا لفظ البخاري، مسلم لفظه: أسلمت على ما أسلفت من خير، والمعنى واحد، أي أن ما عملته من حسنات فإن الله تعالى يتقبله منك ولو كنت وقتها إيش كافرا. وهذا يدلك على أن التعبد قد يقع من الكافر، لكن قبوله ها مشروط بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما يدل على هذا حديث عمر في البخاري، قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية نذرا، يعني يوم كنت غير مسلم، فقال: أوفي بنذرك. قال العلماء: النية للتعبد تنعقد من الكافر، لكن فعلها لا ينفعه إلا إذا كان مسلما. واضح الفرق بين الأمرين، وهذا تفريق دقيق قد يعني قد لا يذكره بعض الشراح في كتب شرح كتاب التوحيد عندما يشرحون باب ما جاء في النذر. وفي هذه المسألة الحديث في مسألة فقهية، وهي إذا أسلم، إذا ارتد المسلم عياذا بالله بعد أن عمل صالحات ثم أسلم، هل يؤمر بالإعادة أم لا؟ يعني واحد مسلم ثم حج حال إسلامه ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، فهل يؤمر؟ العلماء أصلهم في هذه المسألة هذا الحديث مع آية البقرة: إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله لا، في قوله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فهذه الجملة كما يقول أهل الإعراب جملة حالية. كيف حالية؟ يعني حينما مات وهو كافر. فعلم من ذلك مع حديث حكيم هذا أنه لا يطلب منه أن يعيد أعماله السابقة التي يشترط لها الإسلام، فلا يحبط عمل إلا بالردة والموت على الكفر والعياذ بالله. إذن هذا الحديث دال على ترجيح المسألة التي ذكرناها، وهو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. الباب الأخير وهو باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية، فيه حديث عمر، تدري محمد عاشر بس تأخرنا آخر حديث، هذا سبق التعليق عليه في الحديث رقم 26، لكن الشاهد من باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية، فأضاف كلمة الهدية هنا على ما تقدم، وفيه أن الكفر ليس مانعا من الصلة، وسبق التعليق على هذا، لأن الصلة هذه قدرية لا يمكن نزعها، ما لم ينقلب القريب هذا إلى عدو للدين فهنا تكون صلته بقطعه. هذا ما تيسر ذكره، ونعتذر عن الإطالة عليكم الآن في هذا المجلس زيادة بعض الدقائق، ونعتذر للمصلين الكرام، لكن نرجو أن يحتسبوها. نلتقي نحن وإياكم إن شاء الله في الشهر المقبل في ذات الموعد ثاني سبت من كل شهر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.